قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك.
من استعملنا.
وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه. رواه مسلم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في تحريم الظلم والغلول، وأن الواجب على كل مؤمن أن يؤدي الحق الذي عليه، وأن ينصف من نفسه، وأن يحذر ظلم العباد في القليل والكثير، وأن يحذر أيضا الغلول وهو كتب شيء من الغنيمة لا يبينه لولي الأمر، فإن الغلول خطره عظيم. قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلول فإنه نار وعار يوم القيامة. والغلول هو كتب شيء من الغنيمة قليل أو كثير يسمى غلول. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن عميرة: من ولناه شيئا مما ولنا الله فليؤدي قليله وكثيره. في اللفظ الآخر: فكتم من خطاب ما فوقه فإنه غلول يأتي به يوم القيامة. وفي اللفظ الآخر: فليؤدي قليله وكثيره، فما أعطي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. يعني يجب على العامل أمير أو وكيل عمال أو وكيلا في قبض خراج أو ما أشبه ذلك، عليه يؤدي القليل وكثير، وأن يؤدي الأمانة لولي الأمر. فما أعطاه ولي الأمر من أجرة بس مساعدة أخذه، وما لا فلا. ولهذا قال: مخيطا فما فوقه، فإنه غلول يأتي به يوم القيامة إذا كتب ولم يؤده. في حديث عمر لما أصيب بعض الناس في قتال اليهود في خيبر في بعض أيامهم قالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، لأن حصار خيبر المدة، لأن حصون كل حصن يحتاج إلى جهاد، فقالوا: فلان شهيد شهيد فلان شهيد، حتى ذكروا رجلا. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة أو عباءة غلها. هذا يدل على أن الشيء الذي يكتبه العامل ولو كان قليلا فيه خطر عظيم، حتى البردة والعباءة تقدم المخيط وما فوقه، فهذا يفيد الحذر من الغلول قليله وكثيره، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يؤدي ما لديه حتى القليل إلا ما أعطاه ولي الأمر. والحديث الثالث فيه أن الرجل قال يا رسول الله لما سمع الترغيب في الجهاد والحث عليه، كان النبي يرغبه في الجهاد صلى الله عليه وسلم ويحثهم على الجهاد، قال الرجل يا رسول الله أرأيت إن جاهدت وقتلت في سبيل الله أتكفر عندي خطاياي؟ قال النبي نعم، إذا قتلت وأنت صابر محتسب، يعني مخلص لله، مقبل غير مدبر، مقبل على العدو غير منهزم، فإنها تكفر عنك خطاياك إلا الدين. أخبرنا به جبرائيل إلا الدين يبقى لأهله، إذا مات عليه دين الدين يؤدى لأهله، يقتص ما يقاصونه، الدين يبقى لا يضيع على أهله، يعطون عنه ما يقابله. لما جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فصاحب الدين إن كان أخذها بنية صالحة وأنه سيؤدي الدين أدى الله عنه، وإن أخذها بنية أكل أموال الناس فهو مجرم وعلى خطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالحذر من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وأن الواجب على المؤمن أن يتقي الله في معاملاته وفي جميع شؤونه مع إخوانه حتى لا يظلم أحدا ولا يتعدى على أحد، فإن الدماء والعدوان خطره عظيم. ولهذا تقدم قول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول الله في كتابه العظيم: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فالواجب على المؤمن أن يحذر الظلم وما يؤدي إليه، ومن هذا أخذ أموال الناس باسم الدين أو باسم القرض وهو يريد إتلافها وإضاعتها عليهم وعدم وفائهم. من هذا قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ من هو المفلس عندكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. المفلس لما عنده شيء، ما عنده أمتعة ولا عنده نقود، هذا مفلس. قال صلى الله عليه وسلم: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة، يعني يأتي بأعمال جيدة، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، يعني عنده مظالم، يأتي وعنده مظالم متنوعة، فيعطى كل واحد من حسناته، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، لأن مات ما أعطاهم حقوقهم، توفي ما أعطاهم حقوقهم، فيعطون يوم القيامة من حسناته. فإذا فنيت حسناته ولم يقضم عليه أخذ من سيئاته فحمل عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله. هذا هو المفلس الذي تذهب أعماله لغيره، تذهب حسناته للمظلومين. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى وأبلغ في الخصومة، فيلتبس في الأمر ويكون في حقه، يكون له الحكم لبلاغته وفصاحته واجتهاده في باطله، والآخر يكون عنده ضعف وعي فيغلب. فمن قطعت له من أخي من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، فليحملها أو ليذرها. يعني إذا حكم الحاكم للخصم بشيء ليس بحق الله فإنه لا يحله له حكم الحاكم، إذا كان يعلم أنه مفضل أنه زور أو أنه متعدي في هذه الدعوة فإن الإثم عليه عظيم، وإنما يحمل قطعة من النار. فإن بعض الخصوم قد لا يعرف يدعي وقد لا يعرف يدافع عن نفسه، فليتق الله الخصم وليحذر أن يأخذ شيئا بغير حقه من أجل شهود زور أو من أجل ضعف المدعى عليه وخبره وعدم اجتهاد استطاعته الدفاع عن نفسه. فالأمر خطير، فالواجب الحذر من حق الناس ودمائهم وأموالهم. وفي حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني إنسان على رجاء عظيم، المسلم في رجاء عظيم وخير ما لم يصب دما حراما، يعني ما لم يتعد بظلم الناس في دمائهم. فينبغي الحذر من حقوق الناس مالية أو بدنية، ليحذر حقوق الناس وليتق الله في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها هدى الله عنه، إذا أخذ بنية طيبة هدى الله عنه وأعانه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله والعياذ بالله. فالمسلم يحذر ظلم إخوانه بأي حيلة، ليحذر ظلمهم وليتق الله في إيصال حقوقهم إليهم. الرابع
إن رجالا يتخوضون
كذلك حديث خولة رضي الله عنها، تقول: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون، يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، يعني ناس يتصرفوا في الأموال بغير حق في المعاصي وظلم الناس في المسكرات في الربا في الخيانة فيما يغضب الله، لهم النار يوم القيامة. يعني يتصرفوا في الأموال تصرفات غير شرعية فيستحق بهذا النار يوم القيامة. فالواجب على من لديه مال أن يتقي الله، أن يتقي الله في تصريفه وأن يصرفه في الوجوه المباحة والشرعية حتى لا يكون شرا عليه يوم القيامة، نسأل الله العافية، وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآيات والأحاديث بيان وجوب تعظيم حرمات المسلمين والحذر من إيذائهم وظلمهم والحث على أداء حقوقهم والتعاون معهم البر والتقوى والتواصي بالحق، كما قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم قتل الناس بغير نفس أو فساد فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فالمؤمن أخو المؤمن، يعينه على الخير ويثبطه عن الشر، ينصح له شهد أو غاب، يوصيه بالخير ويكره له الشر. هكذا المؤمن دائما يحب لأخيه الخير ويكره له الشر. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالواجب على المؤمنين التراحم والتعاطف والتعاون على الخير والحذر من كل ما يؤذي المؤمن في نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله، لأن الله جل وعلا قال: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالواجب على المؤمن أن ينصح لأخيه وأن يعطف عليه لأنه وليه وأخوه. نعم، وفق الله الجميع.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
من لا يرحم؟
من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على رحمة المسلمين والإحسان إليهم ونصيحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ومواساة فقيرهم ونصر مظلومهم وردع ظالمهم إلى غير ذلك. هكذا المسلمون يتواصون بالحق ويتناصحون ويتعاون بالبر والتقوى، ويرحم غنيهم فقيرهم، يرحم غنيهم فقيرهم، ويرحم أيضا القوي المنكسر الذي لا يملك نصر نفسه فيعينه إلى غير ذلك. هكذا المسلمون. ومن ذلك العطف على الأولاد والإحسان إليهم وتربيتهم على التربية الشرعية. من هذا أنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض الصبيان وكان عنده الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس من رؤساء بني تميم، من شيوخ بني تميم، فقال: إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت منهم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم لا يرحم. في الحديث الآخر أن ناس بن أعراب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أتقبلون صبيانكم؟ قال النبي: نعم. قال: ما كنا نقبل صبياننا. قال عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله من قلوبهم الرحمة؟ حديث جرير يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الحديث الآخر: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والله يقول سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالمشروع المؤمن والمرغب فيه أن يكون لطيفا رحيما صناعا للمعروف عطوفا على الضعفاء رحيما بالفقراء. هكذا المؤمن. والمؤمنون يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولي يرحم موليه يعطف عليه ويحسن إليه ضد العدو. الأولياء هم الأحباء المتناصرون المتعاونون، هم الأولياء بخلاف الأعداء. ويقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رجل: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. فيعطف على أقاربه، يعطف على المسلمين، يعطف على جيرانه، يعطف على فقراء المسلمين حسب طاقته، بالمال والنفس والشفاعة والتعليم والتوجيه والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك بوجوه الخير. هكذا المؤمن مع المؤمنين، وهكذا المؤمنة مع المؤمنين والمؤمنات. وفق الله الجميع.
أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. معناه: يجعل في قوة من أكل وشرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على رحمة المسلمين والرفق بهم والعناية أسباب راحتهم والحذر من المشقة عليهم وظلمهم والعدوان عليهم، وأن المسلمين جسد واحد وبناء واحد، يجب أن يتراحموا وأن يتعاطفوا وأن يحسن بعضهم إلى بعض، وأن يبتعد كل واحد عن المشقة على أخيه أو إيذاء أخيه أو ظلم أخيه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدهم الناس فيخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، وإذا صل نفسه فليطول ما شاء. هذا في عناية صلى الله عليه وسلم برحمة الناس والرفق بهم، وأن الإمام يراعي حال المأمومين فلا يطول على الضعيف وكبير السن والمريض، تكون صلاته معتدلة تأسم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في التراويح في رمضان وقيام يراعي أحوال المأمومين. أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وتقول عائشة رضي الله عنها: إنه صلى الله عليه وسلم ربما ترك العمل يحب أن يعمل به مخافة أن يشق على أمته، مخافة أن يفرض عليهم، كما فعل في صلاة الليل في رمضان، صلى بهم ثلاثة ليال ثم ترك وقال: إني خاف أن تفرض عليكم صلاة الليل. فلما توفي صلى الله عليه وسلم وجاء خلافة عمر رضي الله عنه، جمع الناس على إمام واحد يصلي بهم التراويح في رمضان. فالمؤمن يراعي، ولا سيما ولي الأمر والمسؤول عن أهل البيت أو عن القبيلة أو عن جماعة في عمل خاص، يراعي الرفق، يراعي الرفق بهم ورحمتهم وعدم المشقة عليهم. ولما واصل صلى الله عليه وسلم في رمضان أحب بعض الصحابة أن يواصلوا، فنهاهم عن الوصال وقال: لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، يعني إن الله جل وعلا يجعل فيه من القوة ما يعين على الوصال، يعني ما يجعل فيه نفسي قوة الطاعم الآكل الشارب مما يفتح الله عليه من مواد العز ونفحات القدس وتلذذ بالطاعة. فنهاهم عن الوصال لئلا يشق عليهم، والوصال كونه يصوم اليومين والثلاثة ما يفطر في الليل، يصوم الليل والنهار، هذا الوصال، يعني لا يأكل في الليل شيئا كالنهار، هذا منهي عنه، لا ينبغي، مكروه. السنة الإفطار، إذا غابت الشمس يفطر، فإن واصل السحر فلا بأس. أما يواصل النهار مع النهار ويصوم الليل مع ذلك، فهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رحمة لهم ودفعا للمشقة. فلا ينبغي للشخص أو للمسؤول أن يتسهل في هذا الأمر ويقول إنه لا يشق علي، بل ينبغي الأخذ بالسنة وتحري السنة والإفطار عند غروب الشمس حذرا من المشقة. فإذا دعت الحاجة إلى الوصال فلا مانع أن يكون عشاؤه سحورا. وفق الله الجميع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. النجش، أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، وهذا حرام. والتدابر، أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في وجوب احترام المسلمين والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يكذبه، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لأن هذه تكسب الشحنة، هذه معاملات تسبب الشحنة والعداوة، التحاسد والتناجش. التناجش كونه يزيد في السلعة وما يريد الشراء، يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء، لكن يريد مضرة المشتري أو منفعة البايع وليس له قصده في الشراء. ولا تباغضوا، يعني لا تعاطوا أسباب البغضاء من الغيبة والنميمة والشتم والإيذاء مما يسبب البغضاء. ولا تدابروا، يعني لا يدبر بعضهم عن بعض بالتهاجر، ولكن يسلم بعضهم على بعض ويأنس بعضهم ببعض إلا من استحق الهجر لإظهاره المعاصي. وكونوا عباد، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لأن البيع على بيع البعض على بعض يسبب الشحنة أيضا. ومثال ذلك أن ترى إنسانا باع سلعة على آخر مثلا ب100، تقول أبعطيك مثلها ب90، تجي المشتري تقول أبعطيك مثلها ب90 أو أحسن منها مثلها ب100، حتى يهون تبيع على بيع أخيه، هذا يسبب الشحنة والعداوة إذا درى صاحبه. وهكذا الشراء على شراءه، كونه يبيعها ب100 ثم تجي البائعة تقول بشتريها بأكثر حتى يفسر حتى يهون عن بيعها الأول، كل هذا لا يجوز، لأن هذا يسبب الشحنة والعداوة. ولهذا قال بعده: وكونوا عباد الله إخوانا، يعني كونوا متحابين متباعدين عن أسباب الشحنة والعداوة والبغضة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، ولا يخذله حيث يحتاج للنصرة، لا يخذله ولا يكذبه خبر في الكذب، ولا يحقره يتعظم عليه وتكبر عليه، بل واجب أن يعرف له قدره وأن ينصفه من نفسه. ولهذا قال بعد: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، يعني التقوى في القلب، متى استقام القلب انقادت الجوارح الخير، متى استقام القلب على الخير واستقر فيه الإيمان والتقوى انقادت الجوارح واستقامت الجوارح بحسب من الشر، يعني يكفي من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني حقران لأخيه شر كبير. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الواجب على المسلمين التباعد عن هذه الخصال الذميمة، والحرص على الخبوة الإيمانية والمحبة والتعاون على البر والتقوى والتناصح والتواصي بالحق، هكذا المؤمنون. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب نفسه، لا يؤمن الإيمان الواجب الكامل حتى يحب الأخيه ما يحب نفسه، هو معناه أن يكون كافر، معناه نقص الإيمان، لا يؤمن حتى يحب الأخيه ما يحب نفسه. فالمؤمن ليس بغشاش ولا خائن، بل يحب لأخيه الخير كما يحب نفسه، يحب لأخيه أن يكون ذا علم ذا بصيرة ذا غنى عن غيره ذا سمت حسن ذا خلق حسن ذا سمعة طيبة، يحب له مثل ما يحب لأخيه نفسه. لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هذا من كمال الإيمان ومن تمام الإيمان، مثل قول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدهم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. من كمال المحبة كمال الإيمان أن يكون الرسول أحب إليك من نفسك ومالك ومن الناس أجمعين. وفق الله جميعا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول: المياثر بياء مثناة قبل الألف، وثاء مثلثة بعدها، وهي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. القسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة تعريفها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على احترام حقوق المسلمين، والتعاون على الخير، والتواصي بالحق والصبر عليه، ورحمة الفقير والإحسان إليه، ونصر المظلوم وردع الظالم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير هذا من وجوه الخير. هكذا بين المسلمين يكون بينهم التعاطف والتراحم والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق، ونصر المظلوم وردع الظالم، وإفشاء السلام، وإجابة الدعوة، تشميت العاطس، وإبرار القسم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، إلى غير هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ يعني استقروا نصر الظالم، كيف نصر الظالم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصر الظالم منعه من الظلم، حجزه عن الظلم، هذا نصره. المظلوم ينصر ويعان على أخذ ظلامته، والظالم يمنع، نصره منعه، منعه والأخذ على يديه. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بحق الطريق وبحق المسلم على أخيه، يعوده من المريض، ويتبع جنازة إذا مات، ويشمته إذا عطس وحمد الله، ويعوده إذا مرض، كل هذا من حق المسلم على أخيه. ورد السلام عليه هو اللفظ الآخر للمسلم، المسلم ست خصال: إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. كل هذه من حق المسلم على أخيه، من حق عليه رد السلام، يبدأ وإن بدأ رد السلام. كذلك يعوده إلى مريض، يتبع الجنازة إلى مات، ينصح له، لا يغش في المعاملة بل ينصح له، وإذا استنصحه تأكد النصح، وفي المعاملات ينصح لا يغش ولا يخون الأمانة. هكذا المؤمن. في حديث البراء أن الرسول أمرهم بسبع خصال ونهاهم عن سبع خصال، هي داخلة أكثرها فيما تقدم. أمرهم بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله، وإبرار القسم إذا أقسم عليك هو يقول: والله والله أنت تشرب هوتي، والله أنت كذا، تفر قسمه إذا استطعت، تقدر حليفه. ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، كل هذه أمور مأمور بها حسب الطاقة. إذا تيسر المؤمن يجيب الدعوة. ونهى عن سبع: عن التختم بالذهب للرجال، وعن الشرب في الفضة، وفي الذهب من باب أولى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آن الذهب والفضة، لا تشربوا في آن الفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وعن المياثر الحمر، مياثر شيء يوضع في الشداد يركب عليه الراكب من الحرير. وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، انواع الحرير، استبرق نوع من الحرير والديباج نوع من الحرير، هذا كله محرم على الرجال لكنه مباح للنساء. الذهب تجعل في يديها وفي حلقها حلي، والفضة كذلك، لبس الحرير بأنواعه مباح للنساء خاصة، أما الرجال لا. في الحديث صلى الله عليه وسلم: وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. ويقول حذيفة: نهانا رسول الله عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. فالرجل يمنع من لبسه وجلوسه جميعا إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أرباع، إذا احتاج إلى ذلك لبس لا بأس أن يأخذ قطعة الحاجة قدر أصبعين أو ثلاثة أرباع، إما يرجع بها ثوب أو إزرار يتخذ منها إزرار أو ما أشبه أو علامة، شيء قليل من الحرير. وفق الله جميعا.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. التثريب التوبيخ. وعنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد: ففي هذه الآية الكريمة والأحاديث المذكورة وغيرها دلالة على وجوب الستر على المسلمين وعدم إظهار الشرور والفاحشة التي قد تقع من بعضهم، فإن ذلك من باب إشاعة الشر ومن باب إظهار السوء على المسلمين، فإنهم الواحد منهم غير معصومين، كل واحد له خطر وعلى خطر، فليس بمعصوم. فالواجب الستر على المسلمين وعدم إظهار عيوبهم، لأن هذا يسر أعداءهم، يسر أعداءهم ويسبب أيضا ظهور الفحشاء بين الناس ويتأسى بعضهم ببعض. والستر فيه ستر على المسلمين وفيه غيظ الأعداء وفيه سد باب الشر. ولهذا يقول جل وعلا في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا وعيد عظيم، إذا وقع من إنسان أو من امرأة يشاع زنى فلان أو زنت فلانة، بل الواجب متى ثبت ذلك يقام الحد من غير إشاعة ذلك، يقام الحد على من أصابه ذلك ولا يحتاج إلى إشاعة، الواجب إقامة الحد. إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية أو بالإقرار الشرعي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد في الدنيا إلا ستره الله بالآخرة. بلغة الآخرة: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فالستر المطلوب والنصيحة والتوجيه والإرشاد. فإذا وكان ولا بد وثبتت المعصية بالبينة الشرعية وقيم حدها بغير حاجة إلى إشاعتها بين الناس، لأن إشاعتها فتح للأبواب وجر للناس إليها ودعوة إليها، فيتأسى بعض الناس ببعض، وفيه أيضا فرحة للأعداء، فإن الأعداء يسرهم ما يقع بين المسلمين من الشر وما يظهر بينهم من الشر الذي يسبب الفرقة والاختلاف. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني كلهم من أهل العافية والستر، إلا من جاهر فقد ترك العافية، يعني المجاهرين المجاهر بالمعاصي ليس من أهل العافية، بل هو فضح نفسه ودعا إلى أن يشمت به الأعداء ويتحدثون به في كل مكان، والله قد شرع له التستر والحذر. إذا كان هناك معصية فالواجب الستر وعدم إظهارها حتى يتوب الله عليه، حتى ينزع من ذلك. وإن من الإجهار أن يفعل الإنسان العمل بالليل معصية ثم يصبح وقد ستره الله، فيتحدث ويقول: يا فلان فعلت بارحة كذا، فعلت كذا، شربت الخمر، زينت بفلانة، فعلت كذا، نسأل الله العافية. فيبيت وقد ستره الله ثم يصبح يفضح نفسه ويعلل معصيته، وهذا من الشر العظيم ومن طاعة الشيطان ومن إجهار بالمعاصي ومن أسباب عدم العافية، ولا يوفق، نسأل الله العافية. هكذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمته أحدكم فليجلسها ولا يثرب عليها، إن لا يعيرها في المجالس يفضحها في المجالس، فلان فعلت فلا، يكفي إقامة الحد، تعيير لها والتثريب عليها، تعييرها أمر لا ينبغي، يكفي إقامة الحد والنصيحة في المرة الأولى والثانية والثالثة، وفي الأفضل الرابعة فليبيعها ولو بحبل من شعر، في الأفضل الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر، يعني لما استمرت المعصية دل على أنها شريرة، فليبيعها ولو برخص، وهذا يدل على أن يعلم المشتري، ما تباع برخص إلا إذا علم المشتري حالها، فإن لا يشتريها إلا برخص، يبيعها ولو بثمن قليل، ولعلها تصلح عند السيد الثاني، لعل السيد الثاني يكون أقوى وأهيب فيؤدبها ويقوم عليها، فربما صلحت عنده. بعد
أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا،
كذلك حديث النبي أتي بشارب الخمر فجلده، ضرب هذا بجلده بثوبه وهذا بيده وهذا بعصاه، فقال الرجل: أخزاه الله، في لفظ لعنه الله، فقال: لا تعين الشيطان على أخيه، وفي لفظ لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا يفيد أن الرجل إذا جيء به قد فعل ما يجب الحد فإنه يقام عليه الحد، ولا حاجة إلى إشهاره بين الناس أو لعنه، ولكن يدعى له بالهداية، يدعى له بالتوبة، ويستر عليه ولا يفضح. من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الآية الكريمة والحديثان في فضل قضاء حاجة المسلمين، وأن المؤمن يستحب له أن يقضي حاجات إخوانه حسب طاقته في أمور الدين والدنيا، في أمور دنياهم ودينهم، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى ومن التواصي بالخير. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالمؤمن يجتهد في فعل الخير العاجل والآجل، ويتعاون مع إخوانه في كل خير، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، معنى لا يسلمه لا يخذله، لا يظلمه في نفسه ولا في مال ولا فرض، ولا يسلمه يعني لا يخذله، يعني لا يسلمه لخصومه وأعدائه، بل ينصره ويحميه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، حاجة أخيه في قضاء دين، في سقي مزرعة، في سقي مواشي، في علاج مريض، في قضاء دين، إلى غير هذا من وجوه الخير. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة: من نفس عنه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر يسر الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا من جوامع الكلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله يعلم ما كان العبد في عون أخيه. هذا من جوامع الكلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسبوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوان. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى هاهنا. وأشار إلى صدر ثلاث مرات: بحسب من الشرع يحقر أخاه المسلم، كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. فإذا أنت على طرق الجنة، طرق العلم، بالكتب، بالتفقيه والتوجيه، بمساعدة المال، أنت على خير. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني في مسجد مساجد الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في عنده. فضل عظيم إذا اجتمعوا للدراسة والمذاكرة، لهم هذا الفضل العظيم. ومن بطأ به عمله لم يسر به نسب، من تأخر به العمل ما نفعه النسب ولو كان من أولاد الأنبياء، ما ينفع الإنسان ما تغني شيء. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالعبرة بالعمل. وقال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فليست المفاضلة بالأنساب ولا بالأموال، ولكنها بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت يسمون كتاب الله ويتدارسون منه الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله بعنده. عجما او عربا جنا او انسا هذا الفضل العظيم. ومن بطا به عمله لم يسع به نسبه، ومن تاخر به العمل ما نفعه النسب. ابو لهب ابو طالب من اهل النار وهما عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال وعمار بن ياسر واشباههم من الموالي من افضل الناس ومن خير الناس. قد راى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهد لبلال في الجنه عليه الصلاه والسلام، وعمار من افضل الناس قتل شهيدا. فالمقصود ان التفضيل والدرجات كثرة الحسنات رفيع الدرجة كله بأسباب الأعمال الصالحة والتقوى لله لا بالأنساب والأموال. وفق الله الجميع.
أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ما شاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآية الكريمة والحديثان الشريفان كلها تدل على فضل الشفاعة في الخير، وأنه يسحب للمؤمن أن يشفع لأخيه في الخير، يشفع له في قضاء دينه، يشفع له في دفع الظلامة عنه مظلوم حتى يردع الظالم عنه، يشفع له في إنظاره إذا كان معسر، يشفع له في الزواج من امرأة صالحة وما أشبه له، يشفع له في الخير في الشيء المعروف. كل هذا أمر مطلوب. ولهذا يقول جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب. أما في الشر لا يشفع في الشر، لكن يشفع في الخير. معنى يشفع يعني يطلب من يقصد أن يفعل كذا. هذه الشفاعة تقول لمن له الدين: يا أخي جزاك الله خير، أمهله هذا معسر أنظره أو سامحه جزاك الله خير. أو تقول للظالم: اتق الله، دعه إليك والظلم، لا تظلم أخاك. أو تشفع لها ولي المرأة يزوجه امرأة صالحة أو ما أشبه ذلك من الخير. ومن هذا يقول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. كان إذا جاءه طالب حاجة قال الجلساء: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، في اللفظ الآخر: ما شاء. جاء إنسان للسلطان يقول له: أنا كذا وأنا كذا، أنا مظلوم، وأنت تعرف الحقيقة، تشفع للسلطان تقول: هذا مظلوم الواجب نصره، فقير تشفع له أنه يجعل له راتب يساعد عند السلطان أو عند أصحاب الزكاة. جاء إلى السلطان يشفع في أن يرسل إلى قومه معلم مرشد تقول: جزاك الله خير، هؤلاء جماعة محتاجين، ينبغي يرسل لهم معلمون مرشدون، محتاجون إلى قاضي يرسل لهم قاضي، عندهم بدع يرسل لهم من يعلمهم يرشدهم، بينهم مشاكل يرسل لهم من يصلح بينهم، ناس بينهم مشاكل أقارب تشفع إلى أعيانهم من يصلحوها ويزيلها، تشفع إلى رئيسهم رئيس القبيلة رئيس الجماعة أن يزيل هذا الشيء الذي حصل به الشر والفرقة، تشفع إلى أمير البلد غير السلطان في أمر يصلح به يصلح الله به البلد وأهلها. عندهم منكرات تقدم إلى من له قدرة تنصحه توصيه لعله يقوم بالواجب، وهذا من باب الأمر المعروف أنه منكر مع الشفاعة. إنسان مسجون بغير حق تشفع في إخراجه من السجن، معسر تشفع في إخراجه لأن المعسر ما يسجن، تشفع إلى صاحب الدين أن يسامحه وما أشبه ذلك. في قصة بريرة، كانت بريرة تحت رقيق، كانت تحت عبد فاعتقت، فجعل لها النبي خيار، إن شاءت بقيت عند زوجها المملوك وإن شاءت اختارت نفسها، فاختارت نفسها وقال ما لي في حاجة. لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم اختارت نفسها، دل ذلك على أن المملوكة إذا اعتقت تحت عبد لها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فارقته. وكان زوجها يحبها ويسمى مغيث، وكان يحبها كثيرا، ويروى أنه كان يبكي في الأسواق من شدة وجده عليها، فشفع إليها قال يا فلانة لو أنك راجعتي صبرتي. قالت رضي الله عنها يا رسول الله تأمرني أو تشفع؟ قال لا أشفع، ما أمر أشفع. قالت ما لي في حاجة، كان عندها فقه، يعني إن كان أمر سمع وطاعة، وإن كان شفاعة ما لي في حاجة. فهذا يدل على أن الشفاعة لا يجب قبولها، الشفاعة لا يجب قبولها لكن يستحب قبولها. أما الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم الأمر يجب امتثاله، وهكذا من السلطان يجب امتثاله إذا لم يكن في معصية، إذا أمر السلطان وجب الامتثال، يعني ينظر في مصالح المسلمين، إلا في المعصية فلا، لا سمع ولا طاعة في المعصية. أما الشفاعة ما يجب، ما يلزم قبولها لكن يستحب قبولها، يستحب قبولها فيما ينفع المسلمين، في تنفيس عن المعسر، في وضع بعض الدين، في إخراجه من السجن، في غير هذا من الأمور الجائزة أو الطيبة المباحة أو المستحبة. وفق الله الجميع.
دفع المال للشافع من أجل نشفع.
نعم؟
دفع المال للشافع من أجل نشفع.
لا ما يخشى، الشافع ما يعطى مال، يشفع بدون شفاء، بدون مال، ما يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شفع أجل الشفاعة فهدى له ودية فقبلها فقد أتى بابا العظيم من أبواب الربا. لا يشفع بدون شيء ولا يقبل شيء، يشفع لله، يطلب الأجر من الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب الإصلاح بين الناس، قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقال تعالى والصلح خير، وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب؟ متفق عليه. معنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يسأله الرفق، والمتألي الحالف. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. معنى حبس أمسكوه ليضيفوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآيات الكريمات والأحاديث الأربعة كلها تعلق بالصلح، والصلح جائز بين المسلمين، وفيه خير كثير ومصالح جمة، لأن بالصلح تجتمع القلوب ويزول التنافر والشحناء وتعود الأفة والمحبة، فالصلح فيه خير كثير. ولهذا ندب الله إليه وندب إليه رسوله عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال سبحانه: والصلح خير. قال جل وعلا: إنما الإخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالصلح فيه خير كثير ومصالح جمة. قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة المفصل يعني المفاصل، والإنسان خلق على 360 مفصل، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال: إن ابن آدم خلق على 360 مفصل، فإذا سبح الله وحمد الله وكبر الله وهلل الله واستغفر الله وعزل حجر عن الطريق أو شوكة بعدد تلك السلاميات أصبح وقد زحزح نفسه عن النار. في هذا كل سلامة على الناس هي صدقة. كل يوم تعدل فيه بين اثنين أو ترفع فيه له متاعه يكون صدقة، وتبطل هذا عن الطريق صدقة، وهكذا التسبيح والتهليل والتحميد صدقات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها صدقات. والشاهد قوله: تعدل بين اثنين، يعني تصلح بينهما صدقة، يعني تشير عليهما بالعدل وتوفق بينهما بالعدل حتى يصطلحا. والحديث الثاني حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينمي خيرا، ليس بكذاب، المصلح بين الناس محسن. قالت: ولم اسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس انه كذب الا في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها لا بأس يكثر في الحرب للمصلحة، الحرب خدعة من غير أن يغدر بعهد، من غير نقل عهد ولا غدر، لكن كذب ينفع الأمة. مثل إنسان حاصر قوما قد تحصنوا ولم يتيسر القدرة على قتالهم، فيقول للجيش إنا قافلون حتى يخرج هؤلاء من حصونهم، فإذا قفلوا ومشوا عن المحل مسافة رجعوا إلى العدو فقاتلوه بعد خروجه من حصونه، وما أشبه ذلك من الحرب الذي من الخلب الذي ليس فيه نقل عهد ولا غدر حتى يخرج هؤلاء من حصونهم، فإذا قفلوا ومشوا عن المحل مسافة رجعوا إلى العدو فقاتلوه بعد خروجه من حصونه، وما أشبه ذلك من الحرب الذي من الخلب الذي ليس فيه نقل عهد ولا غدر وهكذا الإصلاح بين الناس الكذب فيه لا بأس، مثل قبيلتان بينهما خصومة فيصلح بينهم، يأتي هذه القبيلة ويقول جماعكم يحب لكم الخير ويحبون الصلح معكم ويدعون لكم بالتوفيق ولا يكرهون أن يتم الصلح بينكم، وأنا واسطة بينكم وبينهم، وهم أوسطوه ولا قالوا شيء لكن أراد الخير، ثم يأتي هؤلاء ويقول كذلك حتى يجمع بينهم حتى يوفق بينهم ويصلح بينهم، ويكذب كذبا لا يضر أحدا، كذبا ينفع ولا يضر، كل واحدة يقول لها أن جماعكم يحب لكم الخير ويحبون يصلحوا معكم ويحب لكم كل خير ويدعون لكم ويقولون أننا نحب الصلح مع إخواننا وهكذا حتى يقرب بينهم، أو بين جماعتين أهل بيتين أو حمولتين أو شخصين، كل هذا خير يصلح بينهم. وهكذا المرأة مع زوجها لا بأس أن تكذب عليه ويكذب عليها فيما يتعلق بإيمان ولا يضر غيرهما، الكذب فيما يتعلق بهما خاصة ولا يتعلق بغيرهما لا بأس، يقول سوف أشتري لك كذا وسوف أصنع لك كذا وسوف أعطيك كذا، وإن لم يصدق حتى ترضى وحتى تعود المحبة، وهي تقول لها أنا سوف أفعل كذا وسوف أفعل كذا ولا أعصي لك أمرا ولا حتى تجلي مودته لا بأس، وإن حصل فيه كذب حتى تجتمع الكلمة وحتى تعود الألفة بينهما. وهكذا الرجل الذي تنازل مع صاحبه في الدين وصاحبه يسترفده يقول لا سامحني كذا ضع عني كذا، ويقول لا والله ما أسامحك والله ما أسامح، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل خيرا، فقال الرجل أنا يا رسول الله، فله ما يريد، يعني ندم تأسف أنه ما يريد، فأصلح بينه والنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أن كانت قصة بين ابن أبي حجرد وابن كعب بن مالك، وكان كعب يطلب ابن أبي حجرد دينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كعب ضع الشطر، يعني اسمه عن الشطر، فقال كعب بن مالك لا بأس، فقال ابن أبي حجرد قم فأعطه الشطر حقه. وهذا من باب الصلح، أصلح بينهم بالنص. والحديث الرابع خروج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خروج النبي إلى بني عمرو بن عوف من الأنصار، كان بينهم شر ونزاع، خرج إليهم يصلح بينهم في قباء، حضرت الصلاة وتأخر النبي، حبسوا على طعام، حبسوا على طعام يقدمونه له، فتأخر عن الصلاة، فقال بلال لأبي بكر هل لك أن تصلي بالناس، الصلاة حضرت وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا بأس، فأقام بلال وتقدم الصديق وكبر الناس، ثم قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى شق الصفوف حتى وقف خلف أبي بكر، فأكثر الناس بالتصفيق، وكان الصديق لا يلتفت لأن الالتفات مكروه في الصلاة إلا من عذر، فلما أكثروا التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فأشار له النبي أن يستمر ويصلي بالناس، فرفع يديه وحمد الله ثم تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال يا ما لكم لما نابكم شيء أخذتم التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء فليسبح وسبحان الله سبحان الله. ما لك يا أبا بكر أم لم تستمر في الصلاة بالناس لما أشرت لك؟ فقال يا ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه سمى أبو قحافة، أبو الصديق يسمى أبا قحافة. فدل ذلك على مسائل، منها أن من نابه شيء يسبح وسبحان الله، والمرأة تقول تصفر لا تسبح تصفر، ومنها أن الالتفات الحاجة لا بأس، الالتفات الحاجة لا بأس، وإن لم يكن هناك حاجة ومكروه الالتفات، كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم الالتفات اختلاس من الشيطان يختلس من صلاة العبد، يكره إلا من حاجة بالرأس يعني. وفيه من الفوائد أن المرأة تصفق إذا نابها شيء أو ناب الإمام شيء وهي مع الإمام، والرجل يسبح سبحان الله سبحان الله. وفيه من الفوائد أن لا بأس أن يصلي بعض أفراد الأمة إماما والنبي خلفه، لا بأس، لأن النبي أشار إلى الصديق أن يستمر، فدل على أنه يجوز أن يكون بعض أفراد الأمة إماما والنبي مأموم، لا بأس لا حرج. وإن وقع هذا في غزوة تبوك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يقضي حاجته في الفجر ومعه المغيرة بن شعبة، فتأخر في قضاء حاجته والناس ينتظرون، فلما تأخر عن وقته أقاموا الصلاة وتقدم عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة مشهورهم الجنة فكبر وصلى بهم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعة، فأراد عبد الرحمن يتأخر فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن صلي بالناس أن كمل صلاتك، فكمل عبد الرحمن بالناس وصف النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة مع الناس، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فقضي الركعة التي فاتتهما، فدل ذلك على أنه لا بأس أن يصلي أحد الأمة إماما والنبي خلفه إذا وقع ذلك لبعض الحاجات لا حرج، لأن الرسول أشار إليه وأمره يستمر حتى كمل صلاته، وهكذا أشار للصديق لكن الصديق تأخر وعبد الرحمن استمر لأنه قد صلى ركعة. وهي من الفوائد أن إذا وقع مثل هذا فالإمام ينبغي له أن يشير للنائب يستمر لا يتقدم، إذا تأخر وقته المعتاد قدم ويصلي بهم ثم جاء يصلي مع الناس مأموم ويكفي، فإن كان في الركعة الأولى وتقدم لا بأس، لكن الأفضل عدم التقدم وأن يخلي النائب يصلي كمل، وإن كان قد صلى ركعة فالسنة هي يخليه يكمل ولا يتقدم حتى لا يحصل تشويش. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم وصلى الله وسلم. نعم.
إذا كان من
وضعوه
نائب
ما دام يصح صلاته في نفسه صح صلاته في غيره الحمد لله، أما إذا كان كافر من صح صلاته ما يجوز تقديمه، أما إذا كان صح صلاته في نفسه الحمد لله ولو تصح صلاته ولو عاصي.
شيخ الالتفات المقصود بالصلاة
بالرأس يعني
التفات بالرأس.
نعم.
فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين.
باب
فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. العتل الغليظ الجافي، والجواض بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. قوله حري هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء، أي حقيق. وقوله شفع بفتح الفاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الآية الكريمة والأحاديث تدل على فضل الضعفاء والمساكين إذا استقاموا على دين الله وصبروا على هذه المصائب، وأن لهم عند الله منزلة لما حرموا من حظ الدنيا وزينتها، وصبروا واحتسبوا فلهم أجر عند الله، أجر عظيم. ولهذا يقول جل وعلا: واصبر نفسك، يعني احبس نفسك، ما لن يدعو ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. فالضعفاء والمساكين المستقيمون على دين الله ينبغي يعرف لهم فضلهم وقدرهم، وأن يكونوا من الأصحاب ومن الإخوان ومن الأحبة لما عندهم من الدين والإيمان، ولجبرهم فيما أصابهم من المصائب من الفقر والحاجة. فالمؤمن يجبرهم بمحبتهم والدنو منهم ومجالستهم والعطف عليهم رحمة لحالهم وتقديرا لإيمانهم وأعمالهم الصالحة. وكذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة: كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم لما مر عليه من هو من أشراف الناس، قال سأل الحاضرين، قال: هذا حري إن شفع يشفع، وإن قال يسمع لقوله. ثم مر به بعض ضعفاء المسلمين فسألهم عنه فقالوا: هؤلاء هذا حري إن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال: هذا خير من الأرض مثل هذا. المقصود أن فقراء المسلمين لهم شأن ولهم فضل إذا احتسبوا واستقاموا على دين الله، هذه المصائب ترفع شأنهم عند الله، ويسبقون أهل الثروة في الجنة بنصف يوم لما أصابهم من هذه المصيبة، ويحرمانهم من زينة الدنيا وأموالها، فصبروا واحتسبوا واستقاموا على دين الله. وفيه تهنئة لهم وتسلية وتعزية لما أصابهم من الحاجة والفقر، أن يصبروا وأن يحتسبوا، ولله الحكمة البالغة جل وعلا فيما يقضي ويقدر من غنى هذا وضعف هذا واستقامة هذا وانحراف هذا. فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يستقيم على دين الله وأن يحذر الجفاء والتكبر، وعلى كل مسلم أن يصبر على ما أصابه من فقر أو مرض أو غير ذلك ولا يجزع، ويعلم أن له عند الله خيرا عظيما، وأن أهل الجنة هكذا فيهم الفقراء والمساكين والمحرومون من متاع هذه الدنيا، وهم أسبق إلى الجنة من غيرهم، لأن أهل الجد والمال لهم تبعات يتأخر دخولهم الجنة بعد أولئك. ولهذا في الحديث أنه يسبقنا أهل المال بنصف يوم، وأهل الجد محبوسون، يعني الجد هي أهل الغنى والثروة والأموال، فهذه فيها تسلية وتعزية لهؤلاء المصابين والمحرومين، وأن عليهم الصبر وأن يحتسبوا، وأن الله وعدهم بالجنة والخير العظيم. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما رأيك؟
ولكن ينبغي ألا يعزب على البال، وأن العبد إذا رزقه الله الغنى والمال ثم صبر واحتسب وأنفق الأموال واتقى الله واستقام على دينه فذلك فضل الله، قد تكون له المنزلة العالية العظيمة، مثل ما في حديث الفقراء لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نصدق ويعتقون ولا نعتق، قال: أفلا أدلكم على شيء تسبقون به من بعدكم ولا يسبقون به من قبل سواكم ولا يسبقون بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فقال: ففعلوا، فسمع الفقراء فسمع الأغنياء ذلك ففعلوا مثل ما فعله الأغنياء، فجاء الفقراء وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل أمان بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال النبي: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا عمل الأغنياء بالأعمال الصالحة وشاركوا الفقراء في أعمالهم الطيبة وشكروا الله على ما أعطاهم من النعم فلهم أيضا منزلة عظيمة، لأنهم فعلوا عن قدرة، أحسنوا وجادوا وفعلوا الخير عن قدرة وعن احتسام، فلهم منزلة عند الله عظيمة رفيعة. وقد اختلف الناس في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، فقال قومنا الفقير الصابر أفضل، وقال قوم الغني الشاكر أفضل، والأظهر في الأدلة الشرعية أن الغني الشاكر أفضل، لأنه ابتلي بالنعم وصبر واحتسب وأنفقها في وجوه الخير ولم يطغى بالمال بل نفعه المال ونفع الناس، فهذا نفعه متعدي، شارك الفقراء في الخير والعمل الصالح وزاد عليهم بالنفع المتعدي والأعمال الصالحة النافعة التي تفضل بها على الناس المحتاجين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى.
فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم صل على،
إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. وعنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. قوله: تقم هو بفتح التاء وضم القاف، أي تكنس، والقمامة الكناسة، وآذنتموني بمد الهمزة، أي أعلمتموني. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الأحاديث فيها الحث على رحمة الفقراء والإحسان إليهم، وأن ينبغي المؤمن أن يعطف عليهم وأن يعرف قدرهم وفضلهم، قد ابتلاهم الله بالحاجة والفقر، وسوف يعوضهم عنها خيرا عظيما برفع المنازل والسبق إلى الجنة إذا استقاموا على الحق. ولا عبرة بالمال ولا بالسمن ولا بالصيت والجاه، إنما العبرة بالعمل والإيمان والتقوى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني ما له عمل صالح، ليس له عمل صالح، كما قال جل وعلا المقيم له يوم القيامة وزنا. المقصود الذين ضيعوا الآخرة ولم يعملوا لها لا قيمة لهم ولا وزن لهم، ولو عظمت أموالهم ولو كثرت أموالهم ولو عظمت أجسامهم فلا قيمة لهم، لأنهم فقدوا أسباب الترجيح، أسباب السعادة، أسباب ثقل الميزان، وهو طاعة الله ورسوله والعمل الصالح. والحديث الثاني أن امرأة كانت تقوم المسجد، خادمة كانت تقوم المسجد سوداء، فماتت فصلى عليها الصحابة ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال أفلا كنتم آذنتموني حتى أصلي عليها، فكأنهم صغروا أمرها. في رواية ماتت بالليل فقال دلني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه التواضع، رحمة الفقراء والمساكين والإحسان إليهم ومعاملتهم بالمعاملة الطيبة، فهو سيد الخلق وأفضل الخلق، ذهب يصلي على قبر الخادمة التي كانت تقوم مس تقديرا لعملها الطيب وعملها الصالح. ويقول صلى الله عليه وسلم إن هذه القوة مملوءة ظلمة عليها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. هذا يفيد أن صلاته عليهم صلى الله عليه وسلم نور لهم، نور له في قبورهم، نور له في آخرتهم. فينبغي المؤمن أن يعرف قدر الضعفاء وحاجتهم حتى لا يتنقصهم، بل يعرف لهم قدرهم وفضلهم ويحسن إليهم، يرجو ما عند الله من الثوبة، يرجو ما عند الله من الأجر. الحديث الثالث
رب أشعث مدفوع،
كذلك حديث يقول صلى الله عليه وسلم رب أشعث من رواية أخرى أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، يعني ربما وجود شخص ضعيف فقير أشعث أغبر من قلة المال، رأسه أشعث، ثيابه وسخة فيها الغبرة من التراب لفقره وحاجته، مدفوعا بالأبواب، هذا يدفعه وهذا يعطيه، يسأل لو أقسم على الله لا أبره، لإيمانه وصدقه وتقواه لله، لكنه فقير. فلا ينبغي للمؤمن أن يغتر بالسمن أو بالمال أو الغنى أو الصيت، لا، العبرة بالعمل، العبرة بالعمل الصالح والتقوى، ولو كان صاحبها فقيرا يسأل عند الأبواب، ولو كان لا يعرف، ولو كان مملوكا، من استقام على دين الله وأدى حق ربه فهو العزيز عند الله والرفيع عند الله، وإن كان أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. رزق الله جميع التوفيق والهداية.